اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين، أما بعد. كان فضيلة الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله كان انتهى في الحديث حول آية الثانية من سورة الحشر، كان بدأ أخذ معكم في سورة الحشر الآية الأولى، وتكلم أيضا عن الآية الثانية، ولكن ما زال الحديث متصل حول الآية الثانية. فقول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه قال: باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزهري: عن عروة: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل أحد. وقول الله تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. فالإمام البخاري رحمه الله قال: باب حديث بني النضير، أي أن هذه الآية نزلت تحكي ما حدث مع بني النضير. وهذا باتفاق العلماء أن هذه الآية في بني النضير، باتفاق العلماء أن المقصود بها بني النضير، إلا قولا للحسن أنها في بني قريظة، وهنا أجمع المفسرون أنها نزلت في بني النضير، إلا قولا للحسن أنها في بني قريظة. ورد هذا القول بأن بني قريظة لم يخرجوا ولم يجلوا ولكن قتلوا. إذن بإجماع العلماء أن هذه الآية نزلت في بني النضير. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في قول الإمام البخاري حديث بني النضير، يقول بفتح النون وكسر الضاد المعجمة اللي هم بني النضير، يقول: هم قبيلة كبيرة من اليهود، بني النضير قبيلة كبيرة من اليهود. يقول: وكان الكفار بعد الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام. الكفار بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان الكفار على ثلاثة أقسام: قسم ودعهم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه، وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وقينقاع. هذا هو أول قسم، الذين ودعهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه، وهم طوائف اليهود الثلاثة: قريظة والنضير وقينقاع. وقسم حاربوه ونصبوا له العداوة كقريش، وقسم تاركوه وانتظروا ما يؤول إليه أمره كطوائف من العرب. فمنهم من كان يحب ظهوره في الباطن كخزاعة وبالعكس كبني بكر، ومنهم من كان معه ظاهرا ومع عدوه باطنا وهم المنافقون. يقول: فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع، فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه وأراد قتلهم، فاستوهبهم منه عبد الله ابن أبي، وكانوا حلفاءه فوهبهم له وأخرجهم من المدينة إلى أزرعات. فهنا الإمام ابن حجر بين أقسام الكفار الذين كانوا عند هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومنهم هذا القسم، وهم طوائف اليهود الثلاثة الذين كانوا يقطنون المدينة. فهؤلاء الثلاثة الذين يعني وادعهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يحاربوه ولا يمالئوا عليه عدوه، ولكنهم ما وفوا بذلك، بل كانت منهم الخيانة وكان منهم الغدر. يقول الإمام ابن حجر: فكان أول من نقض العهد من اليهود بنو قينقاع. هذه الطائفة إحدى الثلاث طوائف، أول من نقضت العهد وأول من غدرت، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم في شوال بعد وقعة بدر، فنزلوا على حكمه ولكن استوهبهم منه عبد الله بن أبي هذا المنافق الذي كان يعمل يعني ضد الإسلام والمسلمين وكان حليفا لهؤلاء اليهود. ثم بعد ذلك نقض العهد بنو النضير كما سيأتي، وكان رئيسهم حيي بن أخطب، ثم نقضت قريظة كما أيضا سيأتي شرح حالهم بعد غزوة الخندق إن شاء الله. فهنا بين الإمام ابن حجر هذا الأمر وهذا الغدر. قوله أيضا: وقال الزهري عن عروة ابن الزبير: كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. الإمام الزهري ذكر أن حادثة بني النضير هذه كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، يعني بعد ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد. يقول أيضا الحافظ ابن حجر: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن الزهري أتم من هذا، ولفظه عن الزهري وهو في حديث عن عروة: ثم كانت غزوة بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وكانت منازلهم ونخلهم بناحية المدينة، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل من الأمتعة والأموال للحلقة يعني السلاح، فأنزل الله فيهم سبح لله إلى قوله الأول الحشر، وقاتلهم حتى صالحهم على الجلاء فأجلاهم إلى الشام، وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا، وكان الله قد كتب عليهم الجلاء، ولولا ذلك لعذبهم في الدنيا بالقتل والسباء. هؤلاء اليهود من بني النضير لما غدروا كما سوف نتعرف، صالحهم عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الحصار الذي سوف نذكره على الجلاء فأجلاهم إلى الشام. هذا الأمر كما بينه الحافظ ابن حجر وغيره عن هؤلاء الذين فعلوا هذا الأمر، بينه أيضا أنه كان له أسباب. من هذه الأسباب التي ذكرها المفسرون وذكرها العلماء أسباب ثلاثة، وإن كان لمانع أن تكون هذه الأسباب قد حدثت ثم بعد ذلك كان هذا الحصار. فروى ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري قال: أخبرني عبد الله ابن عبد الرحمن ابن كعب ابن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب كفار قريش إلى عبد الله ابن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر. كفار قريش كتبوا إلى عبد الله، الكفار ينظرون إلى الذي يشبههم وهو يكون يعني وسط المسلمين ويتكلم بكلام المسلمين، ولكنه لم يظهر خلاف المسلمين، لم يظهر ما يبطنه من الكفر ومن العداوة. فالكفار دائما ينظرون إلى مثل هؤلاء، يبحثون إلى مثل هؤلاء وينقبون عنهم حتى يعني يتعرفون عليهم فيستعملونهم، يستعملونهم في ضرب الإسلام وضرب المسلمين. فكان عبد الله بن أبي بن سلول هذا هو الذي يليق بهم ولهم أن يتعاملوا معه. فكتب كفار قريش إلى عبد الله بن أبي وغيره ممن يعبد الأوثان قبل بدر يهددونهم، كان هذا الكتاب قبل غزوة بدر، يهددونهم بإيوائهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب، يعني كأنه بيهددهم: أنتم آويتم محمدا صلى الله عليه وسلم وآويتم أصحابه، يعني كأن إذا لم تقاتلوهم أو تخرجوهم سوف نفعل بكم كذا وكذا وكذا، فيتوعدونهم أن يغزوهم بجميع العرب. فهم ابن أبي ومن معه بقتال المسلمين، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كادكم أحد بمثل ما كادتكم قريش، يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم. قريش تكيدكم كيدا لم يكيدكم بمثل أحد من قبل، يريدون أن تلقوا بأسكم بينكم، أن يقاتل بعضكم بعضا. فلما سمعوا ذلك عرفوا الحق فتفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم ونصحهم أن هذه مكيدة من قريش الذين أرسلوا إليكم يتوعدونكم ويتهددونكم، هذه مكيدة، يريدون أن يقتل بعضكم بعضا، يريدون منكم أن يقتل الآباء الأبناء وكذلك بقية الأرحام. فلما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا الحق فتفرقوا. فلما كانت وقعة بدر، بعدما حدثت وقعة بدر كتبت كفار قريش بعدها إلى اليهود، لم يهدوا أيضا بل كتبوا مرة ثانية: أنكم أهل الحلقة والحصون، أنتم أهل السلاح وأهل الحصون، يعني أتخافون من محمد صلى الله عليه وسلم، يتهددونهم أيضا. فأجمع بني النضير على الغدر، يعني استقروا في هذه المرة خلاص أنهم حيغدروا وينقضوا العهد. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك. بعض روايات أخرج في ثلاثين، وبعد ذلك وصلوا إلى أن من الثلاثين ثلاثة يبرز منهم. أخرج إلينا في ثلاثة من أصحابك ويلقاك ثلاثة من علمائنا، فإن آمنوا، يعني هؤلاء الثلاثة من علمائنا لو هم سمعوا منكم فآمنوا بهذا الدين فآمنوا بك اتبعناك. يعني هذه مثلا شيء كأنه يعني يلقونه شيئا ثمينا، يعني أنتم أيها المسلمون ماذا تريدون؟ تريدون منا الإيمان؟ خلاص ابعثوا إلينا من يعلمنا. من يعرضه علينا؟ من يعرفنا؟ وأدي ثلاثة من علمائنا يستمعون، إذا أعجبهم وأمنوا خلاص إحنا كمان حنؤمن. فشيء فعلا هذا شيء عظيم، لو فعلا كانوا يريدون هذا الأمر حقا يعني كان شيئا عظيم هذا الذي يريدونه. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، الثلاثة دول مش رايحين عشان يؤمنوا، ولكن الغرض أنهم يعني يكونون على مقربة من النبي صلى الله عليه وسلم ويفتكون ويغدرون. فاشتمل اليهود الثلاثة على الخناجر، فأرسلت امرأة من بني النضير إلى أخ لها من الأنصار مسلم تخبره بأمر بني النضير. امرأة من بني النضير أرسلت إلى أخ لها من الأنصار، وهذا الأخ مسلم على الإسلام، تخبره بأمر بني النضير بما يكيد به بنو النضير. فأخبر أخوها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصل إليهم، قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء اليهود، أخبره هذا الرجل بخبرهم، فرجع صلى الله عليه وسلم وصبحهم بالكتائب فحصرهم يومه، ثم غدا على بني قريظة فحاصرهم فعاهدوه فانصرف عنهم إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح. انظر هنا، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة فحاصرهم فعاهدوا، خلاص عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف عنهم، وذهب إلى بني النضير فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، كما أيضا سوف يتبين في الآثار الأخرى. وعلى أن لهم ما أقلت الإبل إلا السلاح، أنهم يحملوا على إبلهم، في رواية أخرى أن كل ثلاثة أبيات على إيه؟ على بعير، ثلاث بيوت يحملوا على بعير واحد ويخرجون بما تحمل هذه الجمال. فاحتملوا حتى أبواب بيوتهم، حتى الأبواب بتاعة البيوت كانوا ينظرون إليها فيستحسنونها فيخلعونها ويحملونها على الجمال. فكانوا يخربون بيوتهم بأيديهم فيهدمونها ويحملون ما يوافقهم من خشبها، وكان جلاؤهم ذلك أول حشر الناس إلى الشام كما سوف نتعرف. أيضا ذكر ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم وغيره من أهل العلم، هذا أيضا سبب، أن عامر ابن الطفيل اعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بئر معونة. بئر معونة أبو البراء عامر ابن مالك لما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معه من يعلم قومه القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فلم يسلم ولم يبعد، يعني لم يدخل في الإسلام ولم أيضا يظهر العداوة والشقاق، ولكن طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل معه من يقرئهم القرآن. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم بعض عدد من الصحابة يقرؤونهم القرآن، ولكنه هو وقومه غدروا وقتلوا قراء القرآن فيما كان يسمى ببئر معونة. فكان من هؤلاء عمرو بن أمية، أسر لم يقتل ولكنه أسر، فأعتقه عامر بن الطفيل عن رقبة يعني كانت عليه، أعتقه. يقول أن عامر بن الطفيل أعتق عمرو بن أمية لما قتل أهل بئر معونة عن رقبة كانت على أمه، فخرج عمرو إلى المدينة، راجع إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصادف رجلين من بني عامر، وفي الطريق التقى برجلين من بني عامر معهما عقد وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشعر به عمرو. عمرو وجد هذين الرجلين وكان معهما عقد وعهد من النبي صلى الله عليه وسلم بعدم التعرض لهم، إن هو لا يتعرض لهم أحد. ولكن عمرو لم يشعر، لم يعلم بهذا العقد، فقال لهما عمرو: ممن أنتما؟ فذكر أنهما من بني عامر، فتركهما. من بني عامر ده لسه قتلنا ولسه عاملين فينا كذا وكذا وكذا، فيعني أخفاها في نفسه عمرو، فتركهما حتى نام، فقتلهما عمرو وظن أنه ظفر ببعض سائر أصحابه، قتلهما. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، لما رجع أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، فقال: لقد قتلت قتيلين لأودينهما، يعني القتيلين دول خلاص أنا علي أن أنا أدفع الدية. دول القتيلين كان لهم عهد بألا يعني يمسوا أو يقتلوا، سوف أدفع دية هذين الرجلين. قال ابن إسحاق: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني النضير يستعينهم في ديتهما، فيما حدثني يزيد بن رومان، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، فلما أتاهم يستعينهم قالوا نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني النضير يستعينهم بناء على العهد الذي أجراه النبي صلى الله عليه وسلم مع بني النضير. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عهدا سابقا مع بني النضير على يعني ذلك، أن يتعاونوا في دية القتلى وما شابه ذلك. فبنو النضير قالوا نعم، ثم خلا بعضهم ببعض فقالوا: إنكم لن تجدوه على مثل هذه الحال، يعني دي الفرصة جت لحد عندكم، لن يعني تجد النبي صلى الله عليه وسلم على مثل هذه الحال بين أظهركم وبين بيوتكم. قال: وكان جالسا إلى جانب جدار لهم، فقالوا: من رجل يعلو على هذا البيت فيلقي هذه الصخرة عليه فيقتله ويريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش ابن كعب، فأتاه الخبر. عمرو ابن جحاش خلاص هو اللي اختاروه، وهم واستعد ليغدر وليعني يقتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأتاه الخبر، الخبر أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من السماء، فقام مظهرا أنه يقضي حاجة، لأنه لو أظهر أنه هو عرف المكيدة ممكن أن يعني يهم بقتله ويغتنم الفرصة ويعني يهم بقتل النبي صلى الله عليه وسلم إذا علموا أنه شعر بذلك. فقام مظهرا أنه يقضي حاجة، وقال لأصحابه: لا تبرحوا. لأن طبعا واحد يقول: طب النبي صلى الله عليه وسلم حيمشي وأصحابه، طب مش في خوف على أصحابه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد لهم السلامة، لأن أيضا لو أصحابه خرجوا معه يبقى اليهود حيشعروا النبي صلى الله عليه وسلم خلاص خارج، والصحابة كمان يبقى في حاجة، يبقى هم حيمشوا حيفلتوا من من بين أيديهم. ولكن قال لأصحابه: لا تبرحوا، ولا خوف على أصحابه، لأنهم يريدون النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع مسرعا إلى المدينة، واستبطأه أصحابه لم يعرفوا برجوع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبطأه أصحابه فأخبروا أنه توجه إلى المدينة. يعني بعد كده وصل لهم الخبر النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى المدينة، فلحقوا به فأمر بحربهم والمسير إليهم، فتحصنوا فأمر بقطع النخل والتحريق. ذكر ابن إسحاق أنه حاصرهم 6 ليال، وكان ناس من المنافقين بعثوا إليهم أن أثبتوا وتمنعوا، فإن قتلتم قاتلنا معكم، فتربصوا، فقذف الله في قلوبهم الرعب فلم ينصروهم، فسألوا أن يخلوا عن أرضهم على أن لهم ما حملت الإبل، فصولحوا على على ذلك. أيضا ذكر فيها أمر آخر وأثر آخر في هذا في هذه الأسباب. قال أبو داود، روى أبو داود رحمه الله قال حدثنا محمد بن داود سفيان حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كفار قريش كتبوا إلى ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه ممن يعبد الأوثان من الأوس والخزرج ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة قبل وقعة بدر إنكم آويتم صاحبنا وإنا نقسم بالله لا تقاتلنه أو لنخرجنكم أو لنسيرن إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونسبي نساءكم فلما بلغ ذلك عبد الله بن أبي ومن كان معه من عبدة الأوثان أجمعوا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لقيهم فقال لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم إلى آخر ما ذكر فقالوا يعني هنا لما أيقنت بنو النضير بالغدر فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرج إلينا في 30 رجلا من أصحابك وليخرج منا 30 حبرا حتى نلتقي بمكان وليسمعوا منك فإن صدقوك وآمنوا بك آمن بك فلما كان الغد غدا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكتائب فحصرهم فقال لهم إنكم والله لا تؤمنون عندي إلا بعهد تعاهدونني عليه فأبوا أن يعطوه عهدا فقاتلهم يومهم ذلك ثم غدا إلى آخره هذا الأثر الذي ذكرناه قبل ذلك فتجد أن هذه أسباب أدت إلى هذه الحرب أسباب أدت إلى أن يحاصر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء اليهود في دورهم لأنهم غدروا ونقضوا فقال الله سبحانه وتعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من أهل الكتاب هذه حال من الذين كفروا ليست تبعضية يعني أن في مثلا من أهل الكتاب كفار وفي منهم ليسوا كفار ولكن هذا حال من هنا من أهل الكتاب حال من الذين كفروا يعني هؤلاء الكفار في كفار مثلا وثنيين كفار كذا يعني يعبدون الأصنام كفار ليس لهم كتاب لكن هؤلاء الكفار هذا الصنف من الذين لهم كتاب أخرجهم الله عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا فهنا أسند الله عز وجل الإخراج له سبحانه وتعالى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أخذوا بالأسباب يعني أنت تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بالأسباب من الحصار والتضييق على هؤلاء حتى وصل الأمر إلى النصر وإلى يعني هزيمة هؤلاء اليهود ولكن الإنسان يأخذ بالأسباب وفي قرارة نفسه وقلبه وعقيدته أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر وهو الذي يعني ييسر ما يريده سبحانه وتعالى لمن أراد لهم ذلك سبحانه وتعالى فأسند الإخراج إلى نفسه حتى لا يتكل أحد على قوته ولا على أسبابه مهما فعلت وأخذت بالأسباب فأنت لابد أن تعلم أن الأمر أولا وآخرا إلى الله سبحانه وتعالى فقال هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر أخرجهم الله عز وجل من ديارهم لأول حشرهم أول هذا الحشر الذي كان في الدنيا فقوله لأول الحشر يقول فكان يقول الإمام ابن حجر حافظ ابن حجر فكان جلاؤهم أول حشر حشرا في الدنيا إلى الشام كان هذا الجلاء هو أول حشر في الدنيا لم يكن قد حصل معهم قبل ذلك مثل هذا الجلاء ومثل هذا الحشر بل كان هذا هو أول حشر في الدنيا تجد هنا في قوله سبحانه وتعالى لأول الحشر هذه اللام يقول عنها أهل اللغة هذه لام التوقيت، هذه تسمى لام التوقيت لأول الحشر. يقول وهي اللام في قوله تعالى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، أي يا ليتني قدمت لوقت حياتي، فهذه اللام لأول الحشر تسمى لام التوقيت. وقولك جئته لوقت كذا، والمعنى أخرج الذين كفروا عند أول الحشر، ومعنى أول الحشر أن هذا أول حشرهم إلى الشام. يقول الإمام الزمخشري يقول وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء قط، كانوا من سبط لم يحدث معهم جلاء قبل ذلك، وهم أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام. بنو النضير أول من أخرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب إلى الشام. يقول أو هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام. إذا كان بالنسبة للدنيا يكون هذا أول حشرهم وآخر حشرهم إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه إياهم من خيبر إلى الشام، الذي يحدث في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. وإن كان مقصود به آخر حشر مثلا من الدنيا بأسرها يكون، وقيل آخر حشرهم حشر يوم القيامة، لأن المحشر يكون بالشام إلى آخره. قال عكرمة من شك أن المحشر هنا يعني الشام فليقرأ هذه الآية. فهنا لأول الحشر اللام لأول تسمى لام التوقيت، كقول الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس، يعني لوقت الشمس يقيم الإنسان الصلاة. أيضا بعد ذلك يقول قال الله عز وجل والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. يقول الله عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هذا الإخراج وهذا الحصار ما كان يتوقع هؤلاء اليهود، ما كانوا يتوقعون أنه يحدث بهم مثل هذا الحصار ولا مثل هذا الخروج. لماذا؟ هؤلاء اليهود دائما يكون جهدهم في الدنيا من صناعة السلاح، من يعني إقامة الحصون والقلاع، دائما هم ينظرون كيف يحافظوا على أنفسهم في هذه الدنيا، كيف يتغلبون، كيف يظهرون. المسلم نظره الغالب إلى الآخرة، وحتى إذا نظر إلى الدنيا فينظر إليها لكي يستعين بها إلى الآخرة. أما هؤلاء الكفار وخاصة اليهود منهم فهم دائما ينظرون إلى الخلود في الدنيا وإلى كيف يحصنون أنفسهم في هذه الدنيا. فكالعادة يعني سواء في زمن بني النضير أو في زمننا دائما ينظرون كيف يحصنون أنفسهم، كيف يتقون بالسلاح وبغيره، ودائما هم أهل صناعة السلاح وما شابه ذلك. فالله عز وجل بين عنهم قال ما ظننتم أن يخرجوا، يعني أنتم أيها المسلمون ما كان في ظنكم أن مثل هؤلاء على ما عندهم من سلاح وعلى ما عندهم من حصون أن يمكن أن يأتي يوم وأن هؤلاء يهزموا. كيف يهزموا وعندهم السلاح وعندهم الحصون؟ زي نظرات بعض المسلمين في هذه الأيام لما ينظر للكفار بحسابات الدنيا، بحسابات القوة الدنيوية، فيقول كيف يأتي يوم ومثل هؤلاء يهزمون أو تنتهي مثلا قوتهم أو كذا وكذا. فهذه يعني طبيعة الإنسان إذا نظر إلى مثل ذلك. فهنا الله عز وجل قال ما ظننتم أن يخرجوا، يعني أنتم أيها المؤمنون ما ظننتم أن يخرجوا. وهم كمان ظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. هؤلاء اليهود ظنوا أنهم مانعتهم هذه الحصون حتى من الله، ظنوا أنه لا يستطيع أحد أن يفعل معهم شيء. فهنا قال ابن عباس إن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لا يحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارهم. لقوة هؤلاء اليهود إن لا مش هيحدث يعني إن هم يخرجوا من ديارهم، وإنما ذكر الله تعالى ذلك تعظيما لهذه النعمة. طب الله عز وجل لماذا ذكر هذا الظن وأخبر بهذا الظن؟ حتى يستشعر الإنسان يعني عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى. أنت ممكن لو أنت عندك ظن إن فلان يهزم، لما يهزم قد لا تشعر كثيرا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك، لكن لما يصل الأمر أن الله عز وجل يعطيهم في القوة الدنيوية حتى يطغوا وحتى يعني يتعالوا ويتكبروا وتظهر قوتهم وأنت ترى ذلك، فعند ذلك يعني يكون اللجوء إلى الله عز وجل أعظم. أنت لما تستهين باللي أمامك مثلا أو يكون ما عنده من القوة الدنيوية قليل، فإذا حصل النصر عليه فقد لا تستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى وتظن أن بقوتك، ولكن لما يصل أمره إلى أمر يعني من القوة ومن مما تستغربه وتندهش له، هل يكون يعني في يوم من الأيام ذلة لهؤلاء وهزيمة لهؤلاء؟ فإذا وصل الأمر إلى ذلك، فإذا حصل النصر وحصل ما لم تكن تتوقعه شعرت بنعمة الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن عباس وإنما ذكر الله تعالى ذلك تعظيما لهذه النعمة، فإن النعمة إذا وردت على المرء والظن بخلافه تكون أعظم. فالمسلمون ما ظنوا أنهم يصلون إلى مرادهم في خروج هؤلاء اليهود فيتخلصون من ضرر مكايدهم، فلما تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النعمة أعظم، وكانت النعمة من الله سبحانه وتعالى في خروج هؤلاء. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. أيضا في هذا الأمر الله سبحانه وتعالى انظر إنه في كلام الله عز وجل ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم. أيضا هنا إذا نظرت كما ذكر الزمخشري فقال فإن قلت أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم؟ يعني تعال معايا كده، الجملة اللي عندنا دي جملة اسمية، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. طب لو تحولت إلى جملة فعلية وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، لو قلنا وظنوا أن حصونهم تمنعهم من الله، إيه الفرق؟ يقول هنا فإن قلت أي فرق بين قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم وبين النظم الذي جاء عليه يعني القرآن. قلت في تقديم الخبر على المبتدأ، الجملة اسمية أيضا بس فيها هنا إن الخبر مقدم عندنا، وظنوا أنهم هنا قدم هذا الخبر. يقول قلت في تقديم الخبر على المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم، وفي تصير ضميرهم اسما لأن هنا أنهم ضميرهم اللي هو هنا عندنا أن والهاء، فهنا هذا الضمير لما ارتبط وفي تصير ضميرهم اسما لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة. شوف وظنوا أنهم، تقديم الضمير الدال عليهم تقديمه وجعله اسما لأن، تشعر بالغرور الذي يعني كان في هؤلاء اليهود والنظر إلى أنفسهم. فيقول وفي تصير ضميرهم اسما لأن وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم يقول دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لا يبالي معها بأحد أو لا يبالى معها بأحد يتعرض لهم أو يطمع في مغازتهم، وليس ذلك في قولك وظنوا أن حصونهم تمنعهم. فبين الله عز وجل ما كان فيه المسلمون من النظر إلى قوة هؤلاء، وما كان فيه هؤلاء اليهود من النظر إلى أنفسهم والاغترار بأنفسهم. ولذلك عندما تحدث هذه الهزيمة لهم يعني يستشعر المؤمن عزة الله سبحانه وتعالى وقوة الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هنا قول الله عز وجل: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. يقول الإمام ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره: فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتيهم، وذلك الأمر الذي أتاهم من الله حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب. الإنسان لما يعني إذا أعماه طغيانه وأعمته قوته وماله وما فيه من أمور الدنيا، فإذا أعمي بذلك قد ينظر إلى جانب ويترك جوانب كثيرة لا يظن أنه يؤتى منها. فهؤلاء لما كانوا ينظرون إلى أسلحتهم وينظرون إلى حصونهم فكأن هذه أغنت عنهم وهذه لا يؤتون منها أبدا، وأن أيضا تغافلوا عن طغيانهم وعن جحودهم وعن كفرهم وغير ذلك من هذه الأمور، فظنوا أنهم لا يؤتوا من هذه المواطن. فأتاهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا أنه يأتيهم، وذلك الأمر الذي أتاهم من الله حيث لم يحتسبوا قذف في قلوبهم الرعب بنزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم في أصحابه، يقول جل ثناؤه: وقذف في قلوبهم الرعب. أيضا يقول الإمام الرازي في كتابه مفاتيح الغيب، يقول المسألة الثانية قوله فأتاهم الله، يقول لا يمكن إجراؤه على ظاهره. ظاهره إيه؟ إن أتاهم الله يعني ما يظنه أن هذا هو الظاهر، لأن الظاهر ما يدل عليه سياق الجملة. يعني مثلا عندما أقول هذا هو ظاهر الآية، أو هذا هو ظاهر هذا الحديث، أو هذا هو ظاهر هذا الكلام، الظاهر هو ما يدل عليه السياق، كل ما يدل عليه السياق فهذا هو الظاهر. ولكن قد يظن البعض أن هذا ظاهر ولا يكون في الحقيقة ظاهرا لهذا الكلام. فهنا الإمام الرازي يقول فقوله فأتاهم الله، يقول لا يمكن إجراؤه على ظاهره، يعني كأنه يريد أن يذكر أن ظاهره مجيء الله سبحانه وتعالى، فيقول لا يمكن إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء. فدل على أن باب التأويل مفتوح، فدل على أن باب التأويل مفتوح، وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز. دخل في مسألة الصفات، يقول فدل على أن باب التأويل مفتوح، وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز. انظر أيضا في كلام تتمة أضواء البيان شيخ عطية محمد سالم، يقول قوله تعالى فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يقول أتى تأتي لعدة معان، منها بمعنى المجيء، ومنها بمعنى الإنذار، ومنها بمعنى المداهمة. وقد توهم الرازي أنها من باب الصفات، الرازي توهم إن الآية اللي معانا من باب الصفات، وأن ظاهرها يعني اللي هو مجيء الله سبحانه وتعالى، ويقول لا ده العقول يعني صرفت هذا المعنى، ويستدل بذلك على أن العقول لها مدخل في تأويل الصفات. فيقول: وقد توهم الرازي أنها من باب الصفات، فقال: المسألة الثانية قوله فأتاهم الله، قال: لا يمكنهم إجراؤه على ظاهره باتفاق جمهور العقلاء، فدل على أن باب التأويل مفتوح، وإن صرف الآية عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز. يقول: وهذا منه على مبدئه في تأويل آيات الصفات، ويكفي لرده أنه مبني على مقتضى الدلائل العقلية، أنه بيقول ده مبني على مقتضى الدلائل العقلية، ومعلوم أن العقل لا مدخل له في باب الصفات. الإنسان عليه أن يسلم بأسماء الله عز وجل وصفاته التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، طالما دلت على صفة من صفات الله عز وجل. ولكن مذهب المعتزلة يعني إدخال العقول في هذه الصفات وإنكار هذه الصفات بعقولهم. فهنا الشيخ يقول: معلوم أن العقل لا مدخل له في باب صفات الله تعالى، يعني كيفية صفات الله عز وجل لا مدخل لعقولنا فيها. نحن نؤمن بصفات الله عز وجل التي أثبت الله عز وجل لنفسه في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، نفهم المعنى، أما الكيفية فنفوضها إلى الله سبحانه وتعالى، فلا مدخل لعقولنا في تكييف الصفات أو في إثبات صفات لم يثبتها الله عز وجل لنفسه في كتابه أو لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أو نفي صفات أثبتها الله عز وجل لنفسه. يقول: ومعلوم أن العقل لا مدخل له في باب صفات الله تعالى، لأنها فوق مستويات العقول، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وقال: ولا يحيطون به علما. أما معنى الآية فإن سياق القرآن يدل على أن مثل هذا السياق ليس من باب الصفات، كما في قوله تعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، أي هدمه واقتلعه من قواعده. ونظيره: أتاها أمرنا ليلا أو نهارا. وقوله تعالى: أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. وقوله تعالى: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أيضا قال الله عز وجل: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. قوله يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، يقول الإمام ابن جرير الطبري يعني جل ثناؤه بقوله يخربون بيوتهم بني النضير من اليهود، وأنهم يخربون مساكنهم، وذلك أنهم كانوا ينظرون إلى الخشبة فيما ذكر في منازلهم مما يستحسنونه. كيف يخربون بيوتهم بأيديهم؟ كانوا ينظرون إلى الخشبة التي يستحسنونها في منازلهم فيأخذونها، أو العمود أو الباب يستحسنونه فينزعون ذلك منها بأيديهم وأيدي المؤمنين. انظر انهم لما شعروا بأن الأمر سوف ينقلب عليهم وشعروا بالهزيمة، فكأنهم ظنوا بأن يتركوا هذه البيوت للمسلمين على ما فيها من حسن، فهم أهل الدنيا، وأهل الدنيا يعني دائما يسعون في تحسين بيوتهم وأماكنهم، فلما شعروا بالهزيمة بخلوا وكرهوا أن يتركوا البيوت على ما هي فيه من حسن، فبدأوا ينظرون فما يستحسنونه في بيوتهم يخربونه ويهدمونه بأيديهم ويحملونه على إبلهم. أيضا قال الرازي: ذكر المفسرون في بيان أنهم كانوا كيف كانوا يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين وجوها: أحدها أنهم لما أيقنوا بالجلاء حسدوا المسلمين أن يسكنوا مساكنهم ومنازلهم، فجعلوا يخربونها من داخل، هم في داخل البيوت يخلعون ويقلعون ما يستحسنون، والمسلمون من خارج يأتي عليها المسلمون فيهدمونها حتى يفتحوا لأنفسهم طرقا إلى هؤلاء اليهود. يقول وثانيها قال مقاتل إن المنافقين دسوا إليهم ألا يخرجوا ودربوا على الأزقة وحصونها، والزموا المنافقون أرسلوا إليهم لا ما تخرجوش من دوركم والزموا الأزقة والحصون، يعني حاولوا تقفلوا الأزقة والطرقات أمام المسلمين، والحصون أيضا تكون على أهبة واستعداد. يقول فنقضوا بيوتهم، كيف يغلقوا الأزقة أمام المسلمين؟ يقول فنقضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون على أبواب الأزقة. المنافقين أرسلوا إليه سدوا هذه الأزقة والطرق أمام المسلمين. طب كيف يسدوها؟ بدأوا يخربون بيوتهم ويهدمونها ويأخذون منها ما يجعلوه على إيه في هذه الأزقة. فنقضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون على أبواب الأزقة، وكان المسلمون يخربون سائر الجوانب. وثالثها أن المسلمين إذا ظهروا على درب على مكان أو على طريق أو على عدة بيوت من بيوتهم على درب من دروبهم خربوه، وكان اليهود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم، كل ما يصل المسلمون إلى درب يخربوه فيتأخر اليهود إلى الدرب الذي بعده، فيتأخرون إلى ما وراء بيوتهم وينقبونها من أدبارها، يبدأوا يخربون فيها من أدبارها نفس الشيء يكررون. ورابعها أن المسلمين كانوا يخربون ظواهر البلد، واليهود لما ايقنوا بالجلاء وكانوا ينظرون الخشب في منازل مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بيوتهم وينزعونها ويحملونها على الإبل. هكذا كان هؤلاء يخربون هذه البيوت التي يعيشون فيها. أيضا في قول الله سبحانه وتعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، في هذه الآية فاعتبروا يا أولي الأبصار فيها ذكر أيضا القياس، فاعتبروا يا أولي الأبصار، يعني إذا انظروا يا أهل النظر ويا أولي الأبصار إلى ما حدث مع هؤلاء، إلى ما حدث مع هؤلاء اليهود الذين جحدوا والذين عاندوا والذين غدروا، كيف أوقعهم الله عز وجل في هذا العذاب وهذا الأذى. فيؤخذ منها أن كل من سولت له نفسه وغدر وحارب الله ورسوله وعاد الإسلام، عاد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سوف يعذبه الله سبحانه وتعالى، سوف يهزمه الله عز وجل، سوف يضحض حجته من أمور الدنيا التي يظن أنها حجة وأنها تحميه. انظر هنا يقول الإمام الرازي قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، يقول اعلم أن قد تمسكنا بهذه الآية في كتاب المحصول من أصول الفقه على أن القياس حجة فلا نذكرها هنا، إلا أنه لا بد ها هنا من بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار. يعني أنت لما تنظر فاعتبروا يا أولي الأبصار فممكن ثانية تفكر، يعني الذي يفعل مثل ذلك هل يحدث له مثل هذه العقوبة تماما، إنه يحدث له الجلاء، يحدث له من تخريب الدور والبيوت؟ فممكن الإنسان يقول هذا قد وجد في من حارب وغدر وعاد الإسلام ولم يحدث له مثل هذا الأمر خاصة، فأين يكون الاعتبار؟ فالإمام هنا الرازي يقول إلا أنه لابد هنا من بيان الوجه الذي أمر الله فيه بالاعتبار، وفيه احتمالات. أحدها أنهم اعتمدوا على حصونهم وعلى قوتهم وشوكتهم، فأباد الله شوكتهم وأزال قوتهم، ثم قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولا تعتمدوا على شيء غير الله، فليس للزاهد أن يعتمد على زهده. يعني هنا بيشير أن الإنسان ينظر لما اعتمد هؤلاء على أمر دنيوي، كيف أن الهزيمة نزلت بهم؟ بسبب أنهم اعتمدوا على الأسباب، وهذا ما لابد أن يعتقده المسلم ويكون مستحضرا له، أن المسلم مأمور أن يأخذ بالأسباب، ولكنه مأمور بألا يعتمد على هذه الأسباب. التوكل، الاعتماد، الإنسان يتوكل بقلبه، يعتمد بقلبه على ماذا؟ يعتمد على الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل أمره أن يأخذ بالأسباب، فيأخذ بالأسباب ولكن لا يعتمد على هذه الأسباب ولا ينظر بقلبه إلى هذه الأسباب. فإذا اعتمد الإنسان على الأسباب كان مع هذا الاعتماد الضعف والذلة والهزيمة وعدم تحقيق شيء. فيقول ليس للعالم أن يعتمد على علمه، ولا للزاهد أن يعتمد على زهده. وذكر فإن زهده لا يكون أكثر من زهد بالعام، هذا الذي آتاه الله عز وجل آياته وكان زاهدا، يعني انظر إلى ما صار به الأمر من الخزي والذلة. قال وليس العلم أن يعتمد على علمه، انظر إلى ابن الرواندي كان يضرب به المثل في ذكاء وكذا، ولكن وصل به الأمر إلى الكفر وإلى الحاد وإلى الزندقة وفضحه الله سبحانه وتعالى. يقول مع كثرة ممارسته كيف صار، بل لا اعتماد لأحد في شيء إلا على فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته. وثانيها، ثاني أمر، قال القاضي المراد أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن في النبوة، فإن أولئك اليهود وقعوا بشؤم الغدر والكفر في البلاء والجلاء، والمؤمنين أيضا يعتبرون به فيعدلون عن المعاصي. لكن يقول انظر، انتبه إلى هذه المقولة، يقول فإن قيل هذا الاعتبار إنما يصح لو قلنا إنهم غدروا وكفروا فعذبوا، وكان السبب في ذلك العذاب، في ذلك العذاب هو الكفر والغدر، إلا أن هذا القول فاسد طردا وعكسا. يقول هنا لو فإن قيل هذا الاعتبار إنما يصح لو قلنا إنهم غدروا وكفروا فعذبوا، وكان سبب هذا العذاب هو الكفر والغدر. سبب هذا العذاب إيه بعينه؟ إن سبب العذاب في تخريب البيوت في الجلاء إن هو الكفر والغدر. يقول إن إلا أن هذا القول فاسد طردا وعكسا. أما الطرد يعني لو جبنا ناس زيهم غدروا وكفروا، يقول فلأنه رب شخص غدر وكفر وما عذب في الدنيا. قد تجد إنسان غدر وكفر وما عذب في الدنيا، فكيف يكون الاعتبار؟ يقول وعكسا أيضا، العكس يعني إنسان مثلا هنا إن هنا غدر وكفر فعذبوا هذا العذاب، والعكس فلأن مثل هذه المحن إن العذاب دوه العكس، يعني نجيب الحكم، الحكم اللي هو العذاب، القياس، يبقى العذاب لا يكون إلا على من غدر وكفر. فيقول لك هنا بل إن العذاب المحن دي، فيقول فلأن أمثال هذه المحن بل أشد منها وقعت للرسول عليه الصلاة والسلام والأصحابه، ولم يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعالهم. وإذا فسدت هذه العلة فقد بطل هذا الاعتبار. ده لو هنا، لو أنت هتقول طب أمال الاعتبار في إيه؟ بقول لحضرتك ده لو نظرنا إلى الاعتبار إن لابد إن كل من يغدر ويظن بقوته أنها تحميه إن هو يحدث معه الجلاء، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود إن هو الاعتبار بالمعنى العام الشامل، أن من غدر وكفر وعاند وجحد يعذبه الله عز وجل. المقصود عموم العقوبة، العموم إن اللي هيفعل ذلك من الغدر والكفر ونقض العهود والجحود يعذبه الله سبحانه وتعالى، يكون له إيه؟ العذاب، سواء كان العذاب بالجلاء بتخريب البيوت أو بغيره، سواء كان أيضا العذاب في الدنيا أو إيه؟ أو في الآخرة. فهذا هو المقصود، ليس مقصود حصول يعني نفس هذا الذنب يكون نفس هذا العذاب، نفس نوع العذاب، لا، المقصود أن المعاندة والكفر والشقاق والغدر ونقض العهود وما شبه ذلك، هذه المعاصي يكون مآلها إلى إيه؟ إلى إيقاع عذاب الله عز وجل بهم، سواء في الدنيا والآخرة أو سواء إيه؟ أو سواء في الآخرة. والقياس يعني هذا أمر أنتم تعلمونه، القياس ثابت بالأدلة الشرعية، فهذه الآية من الأدلة على العمل بالقياس، وهذا ما عليه يعني الأئمة الأربعة، وإن كان خالف في ذلك أي الظاهرية. أما القياس فثابت بهذه الآية، فاعتبروا يا أولي الأبصار، ثابت بهذه الآية وثابت أيضا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبابها يكون في يعني كتب الأصول. فهذا يعني ما كان في قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. الآية التي بعد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. فانظر إلى قول الله سبحانه وتعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء، يعني لما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية السابقة وإنزال عذابه سبحانه وتعالى بهم، بين أن هذا الجلاء وهذا العذاب الذي نزل بهم، هذا العذاب اللي هو في صورة جلاء وتخريب البيوت، أن هذا مكتوب كتبه الله سبحانه وتعالى على هؤلاء. ولولا أن الله عز وجل كتب عليهم هذا العذاب لعذبهم في الدنيا مثل غيرهم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة، العذاب الذي نزل بهم هو التقتيل، أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه؟ يعني أراد تعذيبهم بالقتل عندما حكم بذلك سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فيقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. هذه الآية الكريمة فيها رد على القدرية الذين يزعمون ألا قدر وأن الأمور لم تكتب على العباد، يزعمون ألا قدر. القدرية، غلاة القدرية، يزعمون أن الله لم يقدر الأمور وأن الله لم يكتب شيء وغير ذلك من المصائب التي يعتقدونها. فهذه الآية فيها رد على هؤلاء القدرية الذين يزعمون ألا قدر وأن الأمور لم تكتب على العباد. فهذه الآية أفادت أن الأمور مكتوبة ومسجلة على العباد، فقد جفت الأقلام وطويت الصحف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر. ومعنى الآية: لولا أن الله سبحانه وتعالى قدر عليهم قبل أن يخلقوا أنهم سيخرجون من المدينة ويجلون إلى أرض الشام لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي والأسر، ولكنه سبحانه وتعالى كتب عليهم الجلاء فلا بد من إمضاء ما كتبه الله سبحانه وتعالى. ومثل هذا قوله سبحانه وتعالى للمسلمين لما قبلوا الفدية من أسارى بدر: لولا كتاب من الله سبق، أي أنه لا يعذبكم، لولا كتاب من الله سبق بعدم التعذيب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وأفادت هذه الآية كذلك أن الأمور مكتوبة ومقدرة على الإنسان، ففيها رد على القدرية. فقوله لعذبهم في الدنيا أي لبقوا في المدينة وحل بهم ما حل بسائر أصحابهم من اليهود القرظيين الذين يعني حكم في مقاتلتهم بالقتل وفي زرارهم ونسائهم بالسبي. انظر هنا في قوله سبحانه وتعالى ولهم في الآخرة عذاب النار، تجد ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة. الواو هنا استئنافية ليست عاطفة، لأن لو كانت عاطفة لكان نجوا أيضا من عذاب الآخرة، ولكن هنا استئنافية، يعني هم نجوا من عذاب الدنيا اللي هو القتل والذبح، لكن لهم في الآخرة عذاب النار. فهذه تثبت أنهم معذبون في الآخرة، هذا جلاء في الدنيا ولكنهم معذبون في الآخرة بعذاب النار. أيضا يقول الإمام الرازي معنى الجلاء في اللغة الخروج من الوطن والتحول عنه. فإن قيل أن لولا تفيد انتفاء الشيء، لولا هنا يقولون حرف امتناع لوجود، يعني بسبب وجود شيء يمتنع شيء، بسبب أن الله كتب عليهم الجلاء هذا الوجود يمتنع بسببه القتل والذبح. فيقول لولا تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، فيلزم من ثبوت الجلاء عدم التعذيب في الدنيا، لكن الجلاء نوع من أنواع العذاب، ولكن العذاب المقصود به هنا الذي انتفى بسبب الجلاء هو القتل والذبح كما فعل ببني قريظة. فإذا يلزم من ثبوت الجلاء عدمه وهو محال. قلنا معناه ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا بالقتل كما فعل بإخوانهم من بني قريظة. وأما قوله ولهم في الآخرة عذاب النار فهو كلام مبتدأ، قلنا الواو استئنافية وليست عاطفة، يقول فهو كلام مبتدأ وغير معطوف على ما قبله، إذ لو كان معطوفا على ما قبله لازم ألا يوجد، لما بينا أن لولا تقتضي انتفاء الجزاء لحصول الشرط. فقال الله سبحانه وتعالى ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله. العذاب دوا اللي هو في صورة الجلاء، وكذلك عذاب يوم القيامة عذاب النار، ده بسبب أنهم شاقوا الله ورسوله، بسبب أنهم وقعوا في مشاقة الله، في الخصومة، خاصموا الله عز وجل بعدم الدخول في دينه، خاصموا الرسول صلى الله عليه وسلم بمحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا بهذه المشقة، وكانت هذه المشقة لله ورسوله سبب في هذا العذاب الذي عذبوا به. فهنا يقول الرازي يقول فهو يقتضي قوله ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، فهو يقتضي أن علة ذلك التخريب هو مشاقة الله ورسوله. فإن قيل لو كانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن يقال أينما حصلت هذه المشاقة حصل التخريب، برضو نفس الشيء، هذه الصورة من مما قلناه الآن، إن هنا عندنا ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار، ذلك يعني هذا الجلاء وعذاب النار في الآخرة، هذا العذاب بسبب بأنهم شاقوا الله ورسوله. فهنا يقول فإن قيل لو كانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن يقال أينما حصلت هذه المشاقة حصل التخريب، ومعلوم أنه ليس كذلك. قلنا هذا أحد ما يدل على أن تخصيص العلة المنصوصة لا يقضح في صحتها. إيه المسألة اللي معانا دي؟ المسألة اللي معنا دي تسمى في علم الأصول القوادح، القوادح العلة، إن هم يقدحوا في العلة قوادح، لأن أنت مثلا عندك حكم، هذا الحكم مبني على وصف، هذا الوصف هو علة هذا الحكم، الحكم أحكام الله عز وجل معللة، فالحكم يبنى على علة. فكلما وجد هذا الوصف الذي هو هذه العلة وجد هذا هذا الحكم، وده هو مقتضى القياس، إن تنظر في فرع ليس له حكم فتذهب وتنظر إلى حكم مثلا مبني على علة، فتجد أن هذه العلة توجد في هذا الفرع الذي عندك، فطالما هذا الوصف موجود في هذه المسألة فتعدي الحكم وهو القياس، تقيس هذا الفرع على هذا الأصل وتعدي الحكم من الأصل إلى إيه؟ الفرع اللي هو المقيس. ولكن أحيانا مثل هذه مثلا المسألة إن يقول ننظر فنجد أن حكم الجلاء والعذاب مبني على أنهم شاقوا الله ورسوله، فيقول طيب لو كانت هذه العلة، طب ما العلة دي وجدت في ناس آخرين وأقوام أخرى شاقوا الله ورسوله ولم يعذبوا هذا العذاب، فيقول هذا يقدح في أن يكون هذا الوصف علة لهذا الحكم. يقول هذا يقدح طالما وجد نفس الوصف، وجد بني النضير أجلوا وأيضا عذاب النار في الآخرة، طيب ليه؟ لأنهم شاقوا الله ورسوله. يقول طيب إذا كانت هذه العلة، طيب ما العلة دي موجودة في آخرين ولم يأخذوا هذا نفس هذا الحكم من إيه؟ من الإجلاء، فيقول هذا يقدح في أن تكون هذه إيه؟ هذه علة. ولكن هنا في مسائل في أمر إن الإنسان يقدح في علة من العلل، وهذا يسمى في أصول الفقه بالنقض، إن عاوز ينقض لك الأساس اللي أنت بنيت عليه الحكم، الأساس اللي بني عليه الحكم العلة الوصف ده، فهو عاوز ينقض لك هذا الأساس، يقول لك لا العلة دي موجودة اللي أنت بتسميها علة، الوصف ده موجود ومع ذلك لم يؤخذ لم يكون هذا الحكم، فينقض لك إيه؟ العلة بتاعتك وينقض لك الوصف، فده يسمى النقض. يقول وهو تخلف الحكم مع وجود العلة ولو في صورة واحدة، عشان يقول لا هذه العلة ليست بصحيحة. معايا كده؟ يقول يعني البعض ان النقد ينحصر في 9 صور، العلة اما قطعية واما ظنية واما مستنبطة، فتخلف العلة اما ان يكون لمانع او لشرط او ليس لمانع ولا شرط، 3 صور في 3 صور يدونا 9 صور. اللي يقول الامام الرازي وقد اختلف الاصوليون في هذا الاعتراض على مذاهب، فنذكر لكم المذهب الثاني فقط انه لا يقدح مطلقا في كونها علة فيما وراء النقد. يعني ايه؟ يعني طالما ان انت جبت لي او هذا الوصف في مسائل اخرى ولم تاخذ هذا الحكم، يبقى هنا خلاص حنقول ان الوصف ده يعمل هنا فقط، تخصص العله اذا انت قلت لا ده العله ان هي المشقه للجلاء وللعذاب، يبقى هنا دل ذلك النقد على ان العله دي يعمل بها خاصه في هذا ايه في هذا الامر. دي صورة من الصور، لكن أنا أذكر لكم مثلا إن كما ذكرنا أن النقد هذا إما نقول هذا ليس صحيح لأن الوصف اللي أنت جبته يمنع منه مانع لتحقق الحكم، أو الوصف اللي أنت جبته يمنع من تحقق الحكم لتخلف شرط، أو ليس ذلك وذلك، إذا لم يكن لوجود مانع ولا تخلف شرط نقول إذن هذه العلة خاصة بهذا الحكم. إزاي المسألة؟ يعني أنا أجيب لك أمثلة. لما ننظر مثلا في أمر قتل الوالد لولده، عندنا هنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمد قود، يعني اللي يقتل متعمدا يقتص منه، يقتص منه. إذن القصاص مبني على علة القتل العمد، القصاص علته القتل العمد. فيأتي مثلا في حديث لا يقتل والد بولده، لو والد قتل عمدا، والد قتل ابنه عمدا، فهنا حيقول له هذه قتل عمد ولم يترتب عليه حكم القصاص. إذن العلة بتاعتك اللي انت بتقول ان القصاص علته القتل عمد هذه منقوضة، هذه ليست علة. أقول له ليه؟ يقول لي لأن هنا عندي قتل عمد ولم يترتب عليه هذا الحكم. أقول له لا، العلة ليست منقوضة، لأن الذي منع من القصاص من الأب ليس أنه مبني على هذه العلة وأن هذه ليست علة، ولكن منع منه مانع وهو أن القصاص هذا ردع، رادع، القصاص رادع وزاجر لمرتكب الجريمة، والأبوة فيها من الزجر والردع ما يردع الأب ولا يحتاج معه إلى القصاص. وأيضا لا يكون من كان سبب في وجود إنسان لا يكون هذا الإنسان سبب في لفنائه. الأب كان سببا في وجود الابن، فكيف يكون الابن سببا لانعدام الأب؟ فيقولون الذي منع من القصاص هو هذا المانع، هو حنان الأبوة، وجود الأبوة التي يتحقق بها الزجر والردع. أيضا فأقول هذا ليس ناقض. أيضا ممكن ينظر يقول مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، يبقى هنا إن قطع الأيدي العلة السرقة، فأقول نعم العلة السرقة. فيقول طيب لو إنسان سرق مثلا جنيهات أقل من ربع دينار، هل تقطع يده؟ هل تقطع يده؟ أقول له لا. فيقول إذن السرقة ليست هي علة لقطع اليد. أقول لا، هنا لا أقطع يده لأنه ليست السرقة ليست علة، ولكن لأن السرقة فقدت شرط من شروطها وهو النصاب، فإذا هذا ليس قادح في ذلك. إذا وجد شيء لم يكن ترتب عليه الحكم وليس لمانع ولا لشرط، أقول هذا يكون تخصيص لهذه العلة في ذلك. أظن أن أنا طولت عليكم جامد في أول مرة، وأيضا سامحوني أول مرة للالتقاء، فيعني هذا يعني قصر جهدي معكم، وجزاكم الله خير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.